بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في بعض الأماكن إذا دفن الميت فيدعو واحد والباقي يؤمنون، أي طريقة غير صحيحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم أمنوا وأنا سأدعو أنتم أمنوا، أمر كل واحد يدعو بنفسه، هذه الطريقة غير صحيحة. يرفع الصوت قليلا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل، منها إذا دفن من غير أن يغسل ما الحكم؟ الصحيح أنه يخرج ويغسل إلا إذا تغير فلا يخرج بعد التغير، وإذا دفن غير القبلة كذلك الصحيح أنه ينبش ويقبل للقبلة، وإذا دفن من غير الصلاة صلى على القبر. إذا وجدت بعض أجزاء الميت، نعم، صلى على ذلك الجزء الذي وجد، وينوي الصلاة على البدن كامل، فإذا وجد قطعة أخرى ما تكرر الصلاة. فإذا قطعة من المسلم الحي، قطعة رجلا يصلى عليها، ما يصلى عليها. المسألة فيما إذا كان مات ولم يوجد منه إلا قطعة. بعض الأخوة بالأمس أشكل عليه كيف يصلى عليه ما زال حيا. المسألة فيما إذا كان مات ولم توجد منه إلا بعض القطع. طيب، تحت حديث 566 صفحة 366 من المناسب أن نزيد مسألتين فيها. حديث عثمان صفحة 366 يناسب أن نضيف مسألتين. المسألة الأولى إهداء ثواب العبادات، إهداء ثواب العبادات، وهذا أمر زائد على ما يتعلق بما كان في ذمة الميت، هذا أمر زائد على تلك المسألة التي تذكر في الصيام والحج، وهو إذا مات الميت عليه صوم أو مات الميت ولم يحج، تلك أمور متعلقة بذمته يأتي ذكرها إن شاء الله في بابها. لكن هنا شيء زائد على الواجب، إنسان يريد أن يصوم ويهدي ثواب صومه لميته، أو يريد أن يصلي ويهدي ثواب الصلاة لميته، أو يقرأ القرآن ويهدي ثواب القراءة للميت، فما حكم ذلك؟ من يجيب؟ نعم، الدعاء والصدقة، الصيام يجوز أن يصوم ثواب الصيام للميت، نعم، الصيام الواجب انتهينا منه. نحن الآن قلنا هذه مسألة زائدة على ما يتعلق بالذمة، ما يتعلق بالذمة يأتي معنا إن شاء الله، أنه يجوز أن يحج عن وليه أو يصوم عن وليه ما كان من الواجبات. الآن تطوع، إهداء الثواب في عبادات التطوع، نعم، من البدع. طيب، في المسألة قولان لأهل العلم. المسألة الأولى أو القول الأول في المسألة قولان، القول الأول أن هذا ممنوع ولا يشرع ذلك، وهو الأشهر في مذهب الشافعية والمالكية، الأشهر في مذهب الشافعية والمالكية المنع من ذلك، المنع من ذلك. أولا يا أخوان، مسألة العبادات المالية أجازوها كالصدقة والعتاقة وما شابهها، هذه أجازوها جميعا، أصحاب القولين كلهم يجيزون ذلك. والخلاف في العبادات البدنية كالصوم والحج والصلاة، كذلك الصلاة، قراءة القرآن. أما المال الصدقة والعتاقة والحق بعضهم بها أيضا، الذبح والتصدق بما ذبح، فهذه عبادات مالية نعم يجوز عندهم، يجوز عندهم. ما الدليل على الجواز؟ أجاز ذلك عندك أبا علي؟ حديث عائشة أن رجل قال يا رسول الله إنهم افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، فتصدق عنها قال نعم. وحديث أيضا سعد بن عبادة أنه قال أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه في أمه ماتت ولم توصي أفا تصدق عنها، قال تصدق عنها. طيب بقي العبادات، العبادات البدنية كالصيام والصلاة وما أشبه ذلك. نعم قلنا الأشهر عند الشافعي والمالكية المن، دليلهم في ذلك وليس للإنسان إلا ما سعى، وأنه لم يعهد على السلف أن يصوم فلان ويهدي صومه، أو يصلي ويهدي ثواب صلاته، أو يقرأ القرآن ويهدي ثواب قراءته، لم يعرف هذا من فعل السلف. وهو قول لبعض الحنابلة خلاف المشهور في مذهبهم. وقالوا الآية مخصصة بالدعاء وبالصدقة، وكذلك ماذا العبادة الواجبة التي تعلقت بذمتك الصيام والحج وما أشبه ذلك، ينتفع بهذه الأدلة التي وردت. القول الثاني أنه يجوز أن يهدي ثواب العبادة، وهو مذهب الحنابلة والحنفية، وبعض الشافعية والمالكية خلاف الأشهر عندهم، بعض الشوافع، بعض الشافعية والمالكية. إذن المشهور هو مذهب الحنابلة والحنفية أنهم يجوزون ذلك، وقالوا كما صح ثواب الصدقة فيصح ثواب الصلاة والصيام، كما يصح ثواب الصدقة فيصح ذلك، وكما صح أيضا في الصيام والحج الواجب أن يحج عنه فهذا أيضا. وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا القول والجواز، شيخ الإسلام يرى الجواز، وكذلك ابن القيم في كتابه الروح. والذي يظهر هو القول بالمن، وهو ترجيح العثيمين رحمه الله وشيخنا، وترجيح الشيخ مقبل رحمه الله، المنع من ذلك لأنه لم يعهد من فعل السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهو أيضا الفتوى، أظن أيضا فتوى الشيخ الألباني في أحكام الجنائز على هذا أيضا، كذلك الشيخ ابن باز على المنع، كلهم يرون المنع لما تقدم أن هذا لم يفعله السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، حتى بالغ بعضهم وجعل يهدي للأنبياء يصلي ويقول ثواب صلاتي لروح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من البدع لم يفعله السلف، وأنت فعلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يجور عليه، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وبعضهم أيضا جعل ثواب بعض عباداته لجميع المسلمين، وهذا من البدع أيضا. وأشد من ذلك من يجعله استئجارا، استئجارا، وقد منع من هذا أيضا شيخ الإسلام، وهو أن يستأجر إنسان يقرأ له قرآنا لميته، أو يصلي أو يصوم ويهدي ثوابه لميته. هذه أنكرها، حتى بعض القائلين بالجواز أنكرها. لماذا أنكروا ذلك؟ نعم، ما سبب إنكارهم لهذه الصورة؟ الذين أجازوا إهداء ثواب العبادات منعوا هذه الصورة، ما حجتهم أو من أي وجه منعوها؟ نعم، لأنه يصير نيته في العبادة المال فلا يجاز، فكيف يعني يهدي بشيء لا أجر له فيه؟ لأنه ما يقرأ إلا لمن أعطاه مالا، فهذا لا أجر له، ما له إلا دنانيره التي أخذها، ما له من قراءته إلا الدنانير التي أخذها، وعلى هذا فلا أجر له، فكيف يهدي شيئا لا أجر له فيه؟ وأيضا مما يدل على المنع على أن الإنسان ما له شيء من كونه يوزع حسناته، يعطي هذا بعضها وهذا بعضها، هذا الأمر ليس إليه، هذا الأمر ليس إليه، كوني أقول حسناتي كذا وكذا لفلان، وحسنات كذا وكذا لفلان، نعم، هذا الأمر ليس إليه. إذا مات ابن آدم قطع عمله من ثلاث، هذا مما استدل به على المنع، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هذا من أدلة القول بالمانعين. ونعم، وأولئك جاءوا بأنه الحديث في إشارة إلى أنه ينتفع مما كان سببا به، كالولد هو السبب فيه، وهؤلاء يعني الذين يهدون له الثواب قد يكون هو الذي تسبب لكونه عاملهم معاملة حسنة فأحبوه وما أشبه له. العبادة عبادة الحج مالية وبدنية فعلا، لكن الذي جاء في الأدلة الحج الواجب فيقتصر عليه، وهي بدنية أكثر من كونها مالية، لأن المال فقط يوصله إلى ذلك المكان، فيظهر أنه يقتصر بها على الواجب فقط. الشيخ العثيمين أيضا له فتاوى يقول ما يستناب إلا بالواجب في الحج والصوم. طيب، راجع مجموع الفتاوى الجزء 24 صفحة 322 وما بعدها، مجموع الفتاوى الجزء 24 صفحة 322 وما بعدها. كتاب الروح لابن القيم، تختلف النسخ، تنظر الفهارس وتقف عليها إن شاء الله. كذلك أحكام الجنائز في أواخره عند الكلام على الدفن، بعد الكلام على الدفن، انظر أيضا أحكام الجنائز. من مؤلف أحكام الجنائز عندك؟
أنت
الشيخ الألباني. طيب، المسألة الثانية: القراءة عند القبر، القراءة عند القبر سواء عند الدفن أو بعد ذلك، ما حكمها؟ نعم يا أحمد، من البدع، من البدع، وأكثر العلماء على المنع من ذلك. طيب، جمهور العلماء على المنع من ذلك وعلى كراهة هذا الفعل، وهو قول مالك وأحمد، قول مالك وأحمد وأبي حنيفة وحجة في ذلك أن هذا لم يعمل السلف، من عمل عملا ليس على أمرنا فورد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فورد. حتى القائلون الأشهر في مذهب الأحمد في المسألة الأولى جواز الإهداء، وفي هذه المسألة المنع، لأنه تخصيص للمكان عند القبر، كذلك يخصصون الوقت عند الدفن أو عقب الدفن. وهناك رواية عن أحمد بالجواز وقال به بعض الحنفية، رواية عن أحمد بالجواز وقال بذلك بعض الحنفية. وضعف العلامة البيضاوي رحمه الله هذه الرواية عن أحمد كما في أحكام الجنائز، ضعف الإمام الألباني رحمه الله هذه الرواية عن أحمد وبين أن في إسنادها من هو مجهول لم يعرف، لن تثبت هذه الرواية عن أحمد. وهي قصة عن أحمد أنه أفتى بالمنع، فقيل له قد روي عن ابن عمر من طريق فلان عن فلان أنه أوصى بأن يقرأ عند قبره، فقال إذن فليقرأ، أو بهذا المعنى، فقال أحمد إذن فليقرأ. هذه الرواية عن أحمد لم تثبت، لم يثبت السند إلى أحمد ولم يثبت الإسناد إلى ابن عمر، حتى الإسناد إلى ابن عمر في إسناده عبد الرحمن ابن العلاء ابن الأجلاج مجهول الحال أو مجهول عين، في إسناده عبد الرحمن ابن العلاء ابن الأجلاج اللجلاج مجهول العين، فكيف مثل هذا حتى الإمام أحمد يساق له السند ولا يتحرى مثل ذلك مباشرة يقول فليفعل، مع أن في الإسناد رجل مجهول مثل هؤلاء لأن ما يحكمون عليه يقولون لم يثبت. بين ضعف ذلك العلامة الألباني وساق الإسناد كاملا هنالك مع الكلام عليه، راجع أحكام الجنائز. وأما الشافعي فما مذهبه في هذه المسألة؟ القراءة عند القبر جواز، من إنه من البدع. طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله ليس عن الشافعي في هذه المسألة نص نعرفه، ليس للشافعي في هذه المسألة نص يعرف. وأما أصحاب المذهب فبعضهم يتساهل وينقل عن الشافعي أنه أجاز القراءة، وهذا ليس هناك عن الشافعي نص، ما يستطيعون أصحاب مذهبه أنفسهم، أصحاب الشافعية أنفسهم لا يستطيعون أن يوجدوا نصا عن الشافعي بذلك. قال الشافعي، قال الشيخ الإسلام ليس عن الشافعي في هذه المسألة نص نعرف. الشافعي رحمه الشيخ الإسلام رحمه الله لقوة اطلاعه كان يحاجج أصحاب المذاهب، كان يحاجج أصحاب المذاهب من مذهبهم، قوة اطلاعه رحمه الله، فكان يحاجج أصحاب المذاهب ويغلبهم، هم الذين يعتنون بالمذهب ومع ذلك لقوة حفظه ولكثرة اطلاعه كان يغلبهم في مذهبهم أنفسهم. فمثلا يقول لهم هذا القول ليس ثابتا عن الشافعي ولا يستطيعون أن يثبتوه عن الشافعي رحمه الله، وهكذا عن الإمام مالك عن أبي حنيفة والله المستعان. راجع مجموع الفتاوى الجزء 24، راجع لهذه المسألة مجموع الفتاوى الجزء 24 صفحة 301. والجزء 31 صفحة 41. الجزء 31 صفحة 41. فهذا أيضا مما ذكروه نعم هذه المراجع في هذه المسألة، وكذلك الروح أيضا وأحكام الجنائز، كتاب الروح لابن القيم في أوائله، النسخة نسخ تختلف، النسخة التي عندي صفحة 13 تختلف النسخ. قال عن عثمان رضي الله عنه، نعم قرأنا هذا الحديث، الآن ننتقل إلى أين وصلنا؟ المسألة التاسعة. قال المسألة التاسعة: إذا اختلط موتى مسلمون بموتى مشركين كيف يصنع؟ من عند الجواب عيسى صلى عليهم كلهم بنية نعم بنية الصلاة على المسلمين فقط، ويدعو للمسلمين فقط، ويخصهم بدعاء اللهم اغفر للمسلمين من هؤلاء الأموات. نعم لا إذا تميز ما في إشكال، إذا ميزوا أن هذا هو المشرك فيخرجونه ما في إشكال، أما الكلام إذا لم يتميز، إذا لم يحصل التميز، إذا عرفوا إذا وجد ما يميزه، كان يجدوا عليه بعض شعارات الكافرين، وجد هذا معلق صليب وهذا ليس معلقا، أو وجد هذا غير مختون أو ما شابه ذلك من العلامات فلا بأس. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن اختلط موت المسلمين بموت المشركين فلم يميزوا صلى على جميعهم ينوي المسلمين. قال أحمد: ويجعلهم بينه وبين القبلة ثم يصلي عليهم، وهذا قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان المسلمون أكثر صلى عليهم وإلا فلا، لأن الاعتبار بالأكثر. وهذا قول بعيد، يعني إن كانوا 3 مسلمين و4 كافرين يتركهم كلهم. قلت: والصواب قول الجمهور أنه يصلي عليهم وينوي المسلمين كما قال أحمد مرة واحدة، يعني يصلي صلاة واحدة، وهذا اختيار العلامة ابن باز رحمه الله كما في فتاوى اللجنة، كما في فتاوى اللجنة. المسألة العاشرة: أين يدفن الشهيد؟ ذكر أهل العلم أن الشهيد يدفن حيث قتل، استدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه عند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم. تقدم معنا التنبيه على أنه فيما إذا كانوا خارج المدينة، وأما في المدينة فلا يدفنون في الأسواق والطرقات بل ينقلون إلى المقبرة. قالوا عن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا. طيب في الحاشية: سنن بن منصور مفقودة ولم يجد له إسنادا، وهو قول تابعين لا حجة فيه. وجد كلام قد يفهم منه أن الراوي عن ضمرة هو أبو بكر بن أبي مريم في البدر المنير لابن الملقن، الجزء الخامس في البدر المنير لابن الملقن، الجزء الخامس صفحة 338 وما بعدها، صفحة 338 وما بعدها. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله وسأله عن تلقين الميت، فقال إمام أحمد: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام، ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. جاء إنسان فقال ذلك، أي جاء إنسان وقام على قبره يقول هذا القول. قال أحمد: وكان أبو المغيرة، وهنا الشاهد، قال أحمد: وكان أبو المغيرة يروي متنه، أي ذلك الكلام الذي قاله، وكان أبو المغيرة يروي متنه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخ له أنهم كانوا يفعلونه، أو عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكان أبو المغيرة يروي متنه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، لأن هذا العمل ما عهد عن السلف، عن الصحابة رضي الله عليهم، وما عرف بداية إلا من أهل الشام، وأيضا من طريق أبي بكر بن أبي مريم. وأبو بكر بن أبي مريم من تلاميذ ضمرة بن حبيب، وقد قرن هذا الأثر، قرن مع ضمرة براشد بن سعد ورجل ثالث، هؤلاء الثلاثة كلهم قالوا هذا القول، وكلهم من مشايخ أبي بكر بن أبي مريم. فهذا القول المذكور كان يستحبون إذا سئل على الميت قبره، قاله ثلاثة: ضمرة بن حبيب وراشد بن سعد، والثالث أظن اسمه حكيم بن عمير أو نحو ذلك، يراجع، مذكور في البدر المنير. ثلاثتهم يروون هذا الأثر في سنن ابن منصور، وثلاثتهم من مشايخ أبي بكر بن أبي مريم، فيظهر أن هذا الذي أشار إليه أحمد هو هذا الأثر، يظهر أن الراوي عنهم هو أبو بكر بن أبي مريم، فيكون مع إرساله أو يكون مع وقفه على هؤلاء التابعين ضعيف، يكون ضعيفا بإسناده أبو بكر بن أبي مريم. وعلى كل هو قول لبعض التابعين لا حجة فيه، ولم يصرح أن هذا من استحباب الصحابة، فإن التابعي قد يعيش بعد انقراض عصر الصحابة ويستحب هذا العمل بعض التابعين، فقوله كان يستحبون لا يمكن أن يضاف إلى الصحابة كما فهمه بعض الفقهاء. قال: وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. قال في الحاشية: ضعيف جدا، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والدعاء من طريق محمد بن إبراهيم العلاء الحمصي الزبيدي. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الله الأزدي عن أبي أمامة به، وهذا إسناد ثالث، سعيد الأزدي عبد الله القرشي مجهولان، ومحمد بن إبراهيم الحمصي يسرق الحديث، إسماعيل بن عياش يروي عن غير أهل بلده وهي رواية ضعيفة، فهذا الحديث باطل موضوع. وأيضا بقي لفظ الحديث يعني فيه شيء من النكارة أيضا، قال في الحديث: إذا حضرتم الميت وانتهيتم من دفنه فليقف رجلا عند رأسه ثم ينادي يا فلان ابن فلانة، قال: فإنه يسمع ولا يستطيع الإجابة، قال: ثم يقول مرة ثانية يا فلان ابن فلانة، ينسبه إلى أمه. وهذا من أيضا مما كان يستغرب كيف ينسب إلى أمه. قال: فإنه بعد ذلك يقعد، الصيحة الثانية يقعد فيها، قال: ثم يقول الثالثة يا فلان ابن فلانة، قال: فيقول: أرشد أرشدك الله، قال: ولكن لا تشعرون، يعني ما تسمعون. قال: ثم يقول له: اذكر ما كنت عليه في الدنيا من أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال فيقول منكر ونكير، يأخذ أحدهما بيد الآخر ويقول دعنا من هذا فقد لقنا حجتك. يعني على هذا من لقن ثلاثة اثنتا عليك، هذا من غرائب هذا الحديث. طيب منكر حديث باطل الموضوع. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين: مسألة تلقين الميت بعد الدفن، استحب كثير من الفقهاء تلقين الميت بعد الدفن اعتمادا منهم على الحديث المتقدم، وقد تقدم أنه باطل، ولذلك فالعمل به من البدع. وممن استحبه الشافعية والحنابلة. الإمام أحمد النص عنه ليس صريحا، بل يستفاد من كلام أحمد ماذا؟ أنه لا يفعل به. ماذا قال أحمد عندما سئل عن التلقين؟ من كان منتبها قبل قليل؟ ما رأيت أحدا يفعله قبل أهل الشام. هذه العبارة التي وجدت عن أحمد، فما يستفاد منها إلا الإنكار أو الكراهة، ولا يستفاد منها الجواز. مع ذلك أكثر أصحاب مذهبه على مشروعية ذلك، أكثر أصحاب مذهبه على مشروعية، وكذلك مذهب الشافعية على أنه يشرع التلقين بعد الدفن. وفي الحديث المتقدم قالوا يا رسول الله فإذا لم يعلم اسم أمه، قال ينسبه إلى أمه حواء، يا فلان ابن حواء. طيب وممن كره ذلك من العلماء المالكية وبعض الحنابلة على الكراهة. المالكية وبعض الحنابلة. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله. إذن هذه بدعة شامية بدأت من أهل الشام ثم انتقلت، لأن موجودة عندنا في اليمن، كانت موجودة عند الصوفية، والآن أظنها قلت. ما يفعل بها عندكم في شرق آسيا؟ موجود؟ أنا عند الصوفية موجود، حينما وجد الصوفية وجدت هذه البدعة شرق آسيا وجنوب أفريقيا. عندنا الأذان ما زال موجودا. الله يسلمك. عندكم تفعلون هذا؟ يعني قال قد يوجد بعضهم ويفعل، يكتب الأجوبة في ورقة. نعم أباني. القعود أين قعود؟ نعم ها الاستمرار في الجلوس حول القبر، هذا من البدع. ما أريد أن اجتهادا من أخطاء فيه. نعم قول عمرو بن العاص: ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور. يعني هذا ليس عليه دليل. الله أعلم. قلت وقد جزم العز بن عبد السلام ابن عبد السلام بأن ذلك بدعة كما في كشف الخفاء، وكذلك العلامة الألباني في أحكام الجنائز. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولم يكن يجلس عند القبر. سقطت كلمة ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر، كلمة يقرأ سقطت علينا. ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. على كل هذه من البدع. انظر أيضا مراجع، انظر المجموع للنووي الجزء الخامس صفحة 303. الجزء الخامس صفحة 303. الإنصاف الجزء الثاني صفحة 384. الإنصاف الجزء الثاني صفحة 384. مجموع الفتاوى الجزء الرابع والعشرين 296. الجزء الرابع والعشرين صفحة 296 وما بعدها. والعجيب أن شيخ الإسلام رأى جواز التلقين ولم يقل باستحبابه، يقول لا عدل أن يقال فيه مباح، يقول شيخ الإسلام لا عدل أن يقال فيه مباح، يعني من فعله شيئا مباحا لا يكون مستحبا ولا في مباح، وهذا فيه نظر، بل هو من البدع، بل لا عدل أنه من البدع. وكأنه نظر إلى أن الميت قد جاء في بعض الأحاديث أنه يسمع السلام وما أشبهه، سيأتي هذه مسألة لم تثبت أحاديثها، وكونه يسلم على الموتى إذا زار القبور لا يدل على أنهم يسمعون، وعبارة عن دعاء يدعى لهم بالسلام والعافية والمغفرة. الله المستعان. قال عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم زاد الترمذي، زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. قال زيادة الترمذي صحيحة على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا. زيادة ابن مسعود أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده أيوب بن هانئ وهو ضعيف، وفيه أيضا عن عنت بن جريج، والحديث صحيح بدون هذه الزيادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قال حسن بشواهده، أخرجه الترمذي وابن حبان واللفظ لابن حبان ولفظ الترمذي زوارات، وفي إسناده عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو ضعيف، لفظ ابن حبان زائرات ولفظ الترمذي زوارات. ولو شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود الترمذي وغيرهما، وفيه زيادة والمتخذين على المساجد والسرج. وفي إسناد أبو صالح مولى أمهان وضعيف، فقال ابن حبان لم يسمع من ابن عباس، ولو شاهد من حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه بلفظ زوارات القبور عند ابن ماجه. وفي إسناد عبد الرحمن بن بهمان مجهول، وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت مجهول الحال. فالحديث مجموعة الطرق يلتقي إلى الحسن إن شاء الله تعالى دون قوله والمتخذين على المساجد والسرج. وقد حسن علامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث: المسألة الأولى حكم زيارة القبور. أما بالنسبة للرجال فقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، قال النووي تبعا للعبدري والحازمي وغيرهما تبعا للعبدري والحازمي وغيرهما اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة، كذا أطلقوه وفيه نظر، لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقة، حتى قال الشعبي لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي. فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، أن يكون وجد خلاف قديم ثم ذهب الخلاف. قال وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم. ومقابل هذا قول ابن حزم، ومقابل هذا قول ابن حزم إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به. قلت والصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن الأمر وقع بعد الحظر، ووقوع الأمر بعد الحظر من الصوارف للأمر عن ظاهره والله أعلم. والتعليل المذكور أيضا استفاد بعض العلماء من التعليل أنها من أجل التذكر أنها مستحبة. قال وأما بالنسبة لزيارة النساء طيب قد تعبت من القراءة إن شاء الله زيارة النساء في الدرس القادم إن شاء الله ونعتذر عن الدرس في يوم غد إن شاء الله يوم غد نعتذر عن الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.